تعالى وتشعر بلذة العبادة في صدرك فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هو الأسوة الحسنة. وما سقط على أمته يوما ما، بل لما علم أن معاذ بن جبل يصير على المسلمين في شرك صلاة العشاء قال: أتسان أنت يا معاذ؟ هل صليت بالشمس وضحاها بالليل إذا يغشى؟ ويقول: إني لأهم إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أصيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها رحمة لأمه. كل تشريع رفق ويسر. وليس معنى هذا ان الواحد بقى خلاص يترك الواجبات ويقول ان الله غفور رحيم، لا، انما تصل الى اليسر بالاتباع، تصل الى اليسر باتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام. اياك ايها المسلم ان تضع احدا في مقابله، فانه لا يوجد احد يزنه، ما هناك احد يوضع امامه في الميزان عليه الصلاة والسلام. فكيف ترضى بالدون؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ضلالة في النار. فلقائل ان يقول: ما قلته حسن وجميل، ولكننا نريد أن نصل إلى هذا الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لنا به؟ كيف نستطيع أن نصل إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نرى اليسر في عبادتنا بل في حياتنا؟ فالجواب أن الرد في مشكلات الحياة، وديننا يهيمن على الحياة خلافا لهؤلاء العلمانيين الذين يريدون أن يفصلوا ديننا عن الحياة. جميع مشكلاتنا لا بد فيها من الرد إلى الله ورسوله، والرد إلى الله ورسوله يكون بالرد إلى النص. لأن كثير من الناس يزعمون أنهم يردون الكلام إلى الله ورسوله وهم من أبعد الخلق عن الكلام عن النص. الرد إنما يكون إلى الله ورسوله، ولا بد إذا وصلك النص من التسليم، وهذا شرط، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. لا يؤمنون، وهذا من المواضع القليلة التي أقسم الله تبارك وتعالى بذاته العلية في القرآن الكريم. هذا من المواطن القليلة، كقوله تبارك وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق قليل، فوربك لنجمعنهم والشياطين، فوربك لنسألنهم أجمعين، قليل. فقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلن يفهم أي شيء يشتجر فيه اثنان لا بد من الرد إلى الله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يرد فإن الله تبارك وتعالى أقسم ونفى الإيمان عنهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية نزلت كما في الصحيحين بسبب أن رجلا من الأنصار اشتجر هو والزبير بن العوام على ما كانوا يسكون به زراعتهم. أرض الزبير بن العوام في العالي، وأرض الأنصار أخفض من أرض الزبير بن العوام، وانتم عارفين ان كان هناك انهار ولكن هناك مواتير ولكن هناك شيء الماء بيتجمع في مكان وبعدين بيحفروا له قنوات. فالشيء الطبيعي ان الرجل اللي ارضه في العالي هو اللي يجي الاول، لان الارض اللي في الواطي لو استوعبت الماء يبقى اللي في العالي لن يصل اليه ماء، وهو ده العدل. فالزبير بن العوام ارضه في العالي والانصاري ارضه اوطى من ارض الزبير بن العوام. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا زبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فقال الانصاري عند الرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ قال له حكمت له ان كان لابن عمتك، عشان هو ابن عمتك قمت انت اديته الميه الاول، ان كان لابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسق يا زبير ثم احبس الماء. قال الزبير فنزلت الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب هم الاثنين حكموه، والصحابي جاب الزبير وحكموه، لكن مجرد التحكيم لا، لسه في اشياء. ثم لا يجد حرجا اي ضيقا في الصدر مما قضيت، وليس هذا فقط بل ويسلم تسليما. يعني جئت تريد كل انسان ليرفع خصومه مع اخر، قطعا هو يريد الحق، يريد الشيء، والا لو كان اعلم ان الشيء ده بتاع صاحبه ما كان اشتجر ولا رفع الامر للسلطان. اذا كل خصمين يخرجان الى ساحه القضاء فكل انسان يظن انه صاحب الحق. فبالتالي اذا حكم القاضي لخصمك يسوءك ذلك، يسوءك. فالله تبارك وتعالى قال ايه؟ ثم لا يجد حرجا مما قضيت. يعني اذا قضى لخصمك عليك لا يكون في صدرك حرج وضيق بسبب انه قضى لخصمك عليك، ولا تبلغ تمام الايمان بذلك، بل لا بد ان تسلم تسليما. التسليم يعني ايه؟ يعني ان يزول الحرج تماما ويحل محل الرضا، كانه حكم لك. من من الناس يفعل ذلك؟ اذا خصمه اخذ الاقضيه فرح له كما لو كان هو الذي اخذها. من من الناس يفعل ذلك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تبارك وتعالى جعل الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بلغنا نوعين من الوحي، النوع الاول هو القران، والنوع الثاني من الوحي وهو السنة، لقوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي ما يتكلم ما يتلفظ عن هوى نفسه إنما الذي يتلفظ به وحي يوحى. فدل ذلك على أن السنة من الوحي. ومن أظهر الدلائل على أن السنة من الوحي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن وأوتيت مثل القرآن مع القرآن، اللي هي السنة، لأن السنة بالنسبة للقرآن بمنزلة المبين، كما قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فلو أن السنة ضاعت ما استفاد الناس من كثير من لفظ القرآن. لو السنة واحد يظل القرآن مجمل في كثير من المواضع. الصحابة اللي هم العرب الأقحاح الذين لم تدخل ألسنتهم عجمة وكانوا أولى الخلق بإصابة الحق وفهم الكلام، كان في بعض آيات القرآن ما فهموها لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم. لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فدول عرب أقحاح كما قلت، لما سمعوا كلمة ظلم، ظلم هكذا نكرة، لما سألوا فلان ظلم في سياق النكرة في سياق النفس وفي العموم، يبقى إذن أي ظلم يقع فيه العبد يخرجه من دائرة الأمن. هم كده فيهم الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان قليل أو كثير أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذي لم يخطئ؟ ما أحد، كل بني آدم خطاء، يبقى كل انسان ارتكب الظلم يبقى فهموا انهم ليسوا في دائرة الامن، لذلك شق عليهم ذلك. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، اينا لم يلبس ايمانه بظلم؟ شوفوا الصحابة بقى، لو كان رجل يصيب الحق لكانوا هم، ورغم ذلك لم يفهموا مراد الله للآية. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ليس كما تفهمون، أولم يقل العبد الصالح ذو لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم هو الشرك. يبقى ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر أن الظلم المقصود بآية الأنعام هو الشرك الأكبر، مش المقصود بأي ظلم زي ما الصحابة فهموا. البيان لا بد منه، ولكن السنة مهمة جدا بالنسبة للقرآن. لما نزل قوله تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا فيهم الآية ازاي؟ كان واحد يجيب خيط أبيض وخيط أسود ويحط الصابع كده ويفضل بصص له، إذا ميز بينهما يبطل أكل. حتى ان الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي اللي عمل كده: ان وسادك لعريض، يعني انت عريض القفا، انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. لكن شوف، بادر على قدر فهمه، لن يبادر على طول. النبي عليه الصلاه والسلام قال لزوجاته رضي الله عنهن: اسرعكن لحوقا لي اطولكن يدا، يعني قول ان اول واحده تموت بعد منكم أطولكن يدا. فكانوا يجوا على بعضهم يئسوا إليهم بإيدين بعض. قالت عائشة: وما فهمناها إلا لما ماتت زينب رضي الله عنها، أول واحدة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قصيرة، فقصر الطول يستدعوا قصر الأعضاء، فعرفوا أن اليد مش المقصود بها اليد، إنما المقصود بها الصدقة. أطولكن يدا أي بالصدقة، فحينئذ فهموا. لكن اللي يأخذك ويأخذ بمجامع قلبك ان هم يبادروا الى التنفيذ على قدر الفهم، يبادر بالتنفيذ على قدر الفهم. احنا عندنا السنة بمنزلة البيان بالنسبة للقرآن، القرآن فيه كثير مجمل، الصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات، امر بإقامة الصلاة، لكن ما عرفش يمكن الصلاة ازاي الا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى السنة من الوحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: اني اوتيت القرآن ومثله، مثل القرآن اللي هو بيان القرآن، وانزلنا إليك الذكر لتبين. الحديث الآخر الذي يدل على أن السنة من الوحي ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: بينما سودة رضي الله عنها، وكانت امرأة دينة طويلة، وسودة هذه زوج النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت تقضي حاجتها إذ رآها عمر فقال: يا سودة، انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. فغضبت سودة ورجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي عمر، وكان في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت: فدخلت فقالت: يا رسول الله، أرأيت إلى عمر يقول كذا وكذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها: وكان في يديه عرق يتعرقه، تعرفين الرجل الأمامية للشاه، الرسول صلى الله عليه وسلم بياكل اللحمة الملتصقة بالعظم، اللحمة الخفيفة دي الملتصقة بالعظم اسمه العرق، يتعرق عرقا. إذ أوحي إليه فأخذه ما يأخذه من الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي في اليوم الشافي شديد البرد كان يتصبب عرقا، وكان كما قال زيد بن ثابت: وضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته على ركبتي، فنزل قوله تبارك وتعالى: غير أولي الضرر، لسورة التوبة. قال: فثقلت فخذه حتى كادت أن ترض فخذي، من ثقل الوحي، من ثقل الوحي، يعني لما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم كادت تخذ زيد بن ثابت تتفسر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أوحي إليه وهو يركب الناقة تبرك على طول على الأرض، ما تستطيع أن تحمله وهو يوحى إليه، تضرب بجيرانها على الارض. وحي كلام ثقيل، لان كله تبعات وتكليف. فاخذه ما ياخذه من الوحي ثم سري عنه، فقال لها: ان الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. ونحن نعلم يقينا ان هذه ليست آية, هذه ليست آية, ان الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن يبقى اوحي اليه ثم قال ان الله قد أذن لكن, مما يدل على ان الوحي يكون بالسنة ايضا. يبقى اذا نحن عندنا وحيان, الوحي الاول القرآن والوحي الثاني السنة. فإذا أردت أن تصيب الحكم لابد أن ترد الأمر إلى الله ورسوله. طيب هذه بدهية ما نصيب الكلام عليها لوضوح الأدلة عليها, لكن كيف نرد؟ يعني كيف رددنا إلى الكتاب والسنة, بأي طريقة نرد؟ وطالما اتفقنا على أن نرد إلى الكتاب والسنة نقول إن العلماء يقولون الأصل في الألفاظ الحقيقة, والأصل أيضا الظاهر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا لفظ اليد, إذا سمعت لفظ اليد أول ما يخطر على ذلك إن هي اليد لها خمس أصابع, يد الإنسان. لكن هذه الكلمة اللي كلمة يد ممكن يكون لها معنى آخر غير اليد اللي الراحة اللي فيها خمس أصابع, ممكن تكون بمعنى النعمة. مثلا كما لو قلت فلان له علي يد, يعني له علي جميل, لكن انت ما قرأت اللفظ عن الحقيقة الى المجاز الا بقرينة. سياق الكلام هو الذي اخرجه. انت لو سمعت كلمة صوم, واحد قال لك اني صائم, اول معنى يخطر على بالك ايه؟ صائم عن الاكل والشرب والجماع, الصيام اللي احنا نعرفه. لكن هل الصيام هو ذلك فقط؟ لا, اصل كلمة صيام يعني امساك. كلمة صيام معناها الامساك عن اي حاجة. الاصل صيام. ألا ترون إلى قول مريم عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم يعني الصوم عن الكلام, ليس الصوم عن الأكل والشرب. إيه اللي عرفنا إن كلام مريم عليها, إن صيام مريم عليها السلام اللي هو صيام عن الكلام؟ سياق الآية. لكن لو الآية جت إني نذرت للرحمن صوما ووقفت على كده, نفهم إن المقصود بالصيام الصيام عن الأكل والشرب والجماعة. فلما أتممنا بقية الكلام عرفنا أن الصيام المقصود ليس هو الصيام المتبادر إلى الذهن, إنما هو صيام مقصود. الأصل في الألفاظ الحقيقة. فلو قلت سلمت على أسد, ونحن نعلم أن الأسد لا يسلم عليه, يبقى سياق الكلام يدلك على أن أنك تقصد سلمت على رجل كالأسد. الكلام هو اللي صرف, لذلك سياق الكلام إحدى القرائن الصارفة للكلام, إحدى القرائن الصارفة للكلام. إذا الأصل في كلام الله ورسوله أن ينزل على الحقيقة, لا يصرف عن غير الحقيقة إلا بدليل. ولذلك أصابنا شر عظيم بسبب الحيدة عن هذا الأصل الكبير. الجماعة بتوع التفسير بالإشارة, صوفية أبو ابن عربي وهؤلاء الناس, وابن الفارض وابن 70 في 60 ولا 70 في 80, كل هؤلاء لجأوا وخرجوا عن ظاهر الشريعة وأصل الكلام فأحدثوا من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. الروافض مثل الجماعة الغلاة الشيعة اللي هم جاءوا إيران دلوقتي, ما دول كلهم روافض ليسوا شيعة فقط. الشيعي يرثهم شيعة, كما كان عند الأسلاف ان هو يقدم أبا بكر وعمر ويعظمهما, لكن يقول انا ارى ان عثمان اولى بالخلافة من علي, اولى بالخلافة من عثمان. ماشي يا سيد, اذا كانت المسألة كده تبقى خفيفة. لكن هؤلاء روافض يسبون أبا بكر وعمر ويزرون على الصحابة ويقولون ان الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ستة. هؤلاء الروافض لما فسروا قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة, قال لك يعني أن تذبحوا عائشة. ايه دخل البقرة لعائشة؟ افتح القاموس، هل تلاقي من مفردات كلمة بقرة او من معانيها عائشة؟ لانهم بقى رواتب وبكرار سيدة عائشة فانك بقرة عن عائشة. يا ايها الذين امنوا اصبروا ابو بكر وصابروا عمر ورابطوا عثمان واتقوا الله لعلكم تفلحون عليه. ايه سلام ده؟ مين يفهم اتقوا الله اصبروا تبقى ابو بكر؟ هما الجماعة دول يسندوه لنا ساعه مش هتخلص يعني، حط ايده كده تسندوه صلى على اي حاجه. ايه دخل ابو بكر في الايه وايه دخل عمر؟ ده بعض المنتسبين للسنة اللي يرد على الجماعة الشيعة بان يفسر بعض ايات القرآن الكريم زي ما هم بيفسروا. يأتي ابو بكر، يأتي محي الدين ابن عربي وليس بمحي للدين، فانه يعني عمل فسادا عريضا في هذا الدين. يقول يفسر قوله تبارك وتعالى او يحرف قوله تبارك وتعالى: ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولكم عذاب عظيم. انت ايها المسلم اذا سمعت هذه الايات تعرف الناس من في الكافرين. هو بقى قال ان الايات دي نزلت في اهل الورع، يعني مش المسلمين، لا ده نزلت في المؤمنين الخلص. طب كفروا دي توجهها فين؟ قال لك كفروا يعني كفروا ايمانهم، يعني غطوه فحجبوه عن الناس خشية ان يحبط بالرياء. صحيح، لان اصل الكفر والتغطية، اصل الكفر هو التغطية، كما قال تبارك وتعالى: كمثل غيث اعجب الكفار نباته لهم الزراع. لان الفلاح يوم يزرع البذرة في بطن الارض ويغطيها فيبقى اسمه كفرها. وسميت الكفور كفورا لانها تكفر للاشجار، يعني مثلا بذل كفر الشيخ سميت كفرا لان اصل الكفر البيوت الكثيرة التي التفت حولها الاشجار فغطتها عن العيون، فلذلك يبقى اسمه كفر. وسمي الليل كافرا لانه بيغطي النهار، نور النهار. وسمي الكفر كفرا ليه؟ لانه بيغطي الايمان. فقال لك ان الذين كفروا اي ان المؤمنين من اهل الورع الذين كفروا ايمانهم يعني غطوه فلا يظهرونه للناس خشية ان يحبط بالرياء. ان الذين كفروا، طيب سواء عليهم انذرتهم ان لم تزرهم لا يؤمنون، دي نعمل فيها ايه بقى؟ لا يؤمنون. قال لك الايمان اصل التصديق، فمهما هددهم الناس وتوعدهم فهم لا يصدقون بذلك. ومصداقه قوله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره. شفت التحريف؟ وعلى سمعهم فلا يسمعون الا منه. وعلى ابصارهم غشاوة فلا يرون الباطل. ولهم عذاب عظيم، يعني من الناس المخالفين له. شفت الكلام، شفت التحريف. ويطلع بقى ده هو بقى التفسير المثيل، وهو ده اللي بيفهم. وعلماء الشريعة دول علماء الظاهر اللي ما بيفهموش حاجة، انما ده علماء الباطل او الباطن كما يقولون. جناية على الشريعة بسبب صرف اللفظ عن ظاهره او حقيقته. وذلك الجهمية الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى بدعوى التنجيه، يقول لك يد الله فوق ايديهم. قال لك يد الله يعني قدرته او نعمته، ده تحريف. انظر الى النفي والاثبات في قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثليه واثبت السمع والبصر، يبقى كل الصفات التي تثبتها تحت قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. له يد وليس كمثله شيء، له سمع وليس كمثله شيء، له بصر وليس كمثله شيء، كل صفاته تحت قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. يبقى نثبت لله يدا على الحقيقة، لكن كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله. قال ابن قتيبة رحمه الله: ومن الأدلة على بطلان قولهم إن اليد بمعنى النعمة في القرآن أن العرب إذا قصدت أن اليد بمعنى النعمة فإنها إما أن تفردها وإما أن تجمعها، فتقول فلان له علي يد أو أيادي، إما تورد اليد بالإفراد وإما توردها بالجمع. ولا يسلون اليد أبدا وهم يقصدون النعمة. إذا عندنا المفرد والمثنى والجمع، طلع المثنى من الموضوع يبقى فضل الإفراد والجمع. فالعرب إذا أرادت اليد بمعنى النعمة إما أن تفرد وإما أن تجمع. قال اقرأ قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه. مثنى ولا جمع؟ مثنى. قال فذلك يدل على أن اليد على الحقيقة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وابن قتيبة أحد العلماء العربية الأقحاح، رجل بقى متظل حتى النخاع، فيقول إن العرب لا تعرف اليد بمعنى النعمة إلا في الإفراد والجمع. فالجماعة اللي هم أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى فأخرجوا الألفاظ عن ظاهرها، عملوا حاجتين، كانوا معسكرين، معسكر نفى الصفة ومعسكر رد عليهم وبالغ حتى شبه الله بخلقه. يعني واحد قال ليس له يد بل اليد بمعنى النعمة، أن الثاني رد عليه وقال له لا إيد زي إيدي كده، والحق بين طرف بينهما. ولذلك رحم الله القائل: إن المشبه يعبد صنما والمنجه يعبد عدما. المعطل أقصد المعطل مش المنجه، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. إزاي الكلام؟ المعطل اللي كل ما تجيله صفة من صفات لا يعطلها حتى لا يشبه الله بخلق، يقول لك لا هو لا له ايد ولا له سمع ولا له بصر ولا له اصبع ولا له قدم ولا له اي شيء من هذا من هذا الصفات. يبقى هو ايه الهه؟ ايه بقى؟ لا سميع ولا بصير ولا قدير ولا شيء من هذا. يبقى يعبد عدما. لما عطل صفات الله تبارك وتعالى عبد العدم. والمشبه اللي هو رد عليه المتطرف في الناحية الثانية ده يعبد صنما. ليه؟ لأنه جعل من إلهه شبيها بخلقه. إنما الرجل أهل السنة والجماعة يثبت ما أثبته الله لنفسه بلا كيف. ولذلك لما جاء الجعد بن درهم أصل واضع مذهب الجهمية إن هو يعطل صفات الله تبارك وتعالى، كان يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فمضاد لصريح القرآن، واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. لما واحد يجي يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما يكذب الله تبارك وتعالى. فطلبه خالد بن عبد الله القشري وكان هو الحاكم على العوام آنذاك، فجاءوا به فقال أنت الذي تقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وحبسه حتى جيء به في يوم عيد الأضحى مكتفا مقيدا ووضع تحت المنبر، وخطب خالد فيهم خطبة العيد وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في المسجد. فشكره علماء السنة جميعا. إيه؟ لأنه عمل فساد عريض. ليه صرف اللفظ عن ظاهره بدعوى التنديد؟ إذا كل شر مستطير إنما هو بصرف اللفظ عن ظاهره أو بصرفه عن الحقيقة. إذا الأصل في اللفظ أن يكون على ظاهره وأن يكون على الحقيقة، ما يصرف إلى غير الظاهر ولا يصرف إلى غير الحقيقة إلا بدليل مستقل. إذا نرد إلى الله ورسوله ولا نتجاوز ظاهر الكلام إلا بدليل آخر عن الله ورسوله. فمثلا لو سمعت حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. سباطة زي ايه؟ مقلب كده زبالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات جاء على هذا الكوم وبال تبول قائما وهو واقف يعني. يبقى ده يدل عليه على الجواز أن تتبول قائما وأنه ليس فيه شيء. يبقى أنت لا تخرج عن ظاهر هذا الكلام إلا بدليل آخر يبيح لك أن فيه أنك أنت تتبول وأنت قاعد. تكون ترى مثلا حديث عائشة رضي الله عنها ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إلا جالسا، يبقى فيه وضع آخر بخلاف الوضع الأولان. يبقى لفظ من الاثنين اسمه صارف لللفظ الآخر عن ظاهره. يبقى يحمل حديث عائشة رضي الله عنها على البيوت إنه لما بيكون في البيت يتبول قائل إن سيد عائشة تشوفه في الغزوات إيه؟ هي كانت في البيت. إذا هي نقلت ما رأته في البيت وحذيفة نقل ما رآه وهو معه في الغزوة. يبقى من هذين الحديثين يعمل في مكانه. يبقى تجاوزنا الظاهر ظاهر هذا لأن في عندنا نص آخر، وتجاوزنا ظاهر ذات لأن عندنا نص آخر. لكن افترض ان يوجد حديث واحد ولا صارف له الى تفضل عليه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم اعفو اللحى وقص الشارب وخالف اليهود والنصارى، فان هذا اللفظ لا صارف له عند جميع العلماء ويبقى على ظاهره، لا يجوز ان تخالفه الا بدليل اخر. طيب عندنا قضية خاصة، مسألة خاصة نريد تحرير الكلام فيها، يوم بقى لا نأتي بالأدلة العامة فنحتج بها على ذلك الخاص، بل لا بد من دليل خاص. مثال، قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم، الميت هنا لفظ يفيد العموم يعني جميع أنواع الميتة حرام وجميع أنواع الدماء حرام، هذا لفظ عام، هذا لفظ عام. هل جميع الدماء حرام؟ الجواب لا، لأن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحل لنا دمان الكبد والصحال. والكبد ايه غير الدم؟ والصحال ايه غير الدم؟ فإذا عندنا هذا الحديث خصص بعض انواع الدماء من الآية الكريمة، وكذلك عندنا ميتة السمك والجراد، فدي تخصص من ميتة من الميتة الموجودة في الآية. إذا نفهم الآية ازاي؟ حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد والدم إلا الكبد والصحال. أنا أقدم لهذا المثال عشان نوصل للقضية التي ذكرتها. إذا كان فيه نوع محرم من الدماء، وجاء الإذن لك بأكل الدماء أو بشربها، ما تجيش تقول أنا عندي الأمر العام بشرب الدماء. ليه؟ لأن النهي جاء خاصا، يبقى يعمل في مكانه. العام ليس بحجة على الخاص، إنما الخاص هو الحجة على العام، ولذلك خصصنا العام بالخاص. يعني الآية مش عامة حرمت عليكم الميتة والدم، خصصنا عموم الميتة بالحديث وخصصنا عموم الدم بالحديث، فالمخصص هو المقدم دائما. يبقى إذا كانت هناك قضية خاصة ما تحتج عليها الأدلة العامة، لأن هذا ليس من الرد إلى الله ورسوله. كما أنك إذا سمعت قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، طب واحد يقول لك طب إيه حكم الدم الموجود في الفراخ بعد ما بنذبحها؟ يعني تيجي تصيد مثلا الفرخة أو البط أو الوزة تلاقي دم في العروق، إيه حكم هذا الدم؟ والدم قليله وكثيره حرام، لأن الآية ما فرقت بين قليل ولا كثير. فإيه حكم الدم؟ احنا عايزين دليل، عايزين قول الله ورسوله في الموضوع. في يوم العلماء يقول لك ان الدم ده معفو عنه، طب ايه دليل العفو؟ قوله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. يبقى المحرم هو الدم المسفوح اللي بيصب، اللي بينزل من العروق يصب، هو ده الدم المسفوح. يبقى الدم المحرم هو المسفوح، غير المسفوح يبقى معفو عنه. اذا كان متجمد زي الكبد ده دم متجمد مش مسفوح، يبقى خرج من ايه؟ خرج من الدم المحرم. كذلك الدم الموجود في العروق ليس مسفوحا لطبيعه الحال، لانه ما بيصب، هو بقايا دماء موجوده في العروق. يبقى لما رددنا الى الله ورسوله على القواعد التي ذكرها اهل العلم اصبنا الحق. وكان علماء المسلمين جميعا يأمروننا بالرد الى الله ورسوله، لا يحجزك عن الله ورسوله حاجز، لا عالم ولا غيره، لان الرد انما يكون الى المعصوم عليه الصلاة والسلام. انما العالم مهما جل قد يخطئ، قد لا يعرف وجه الحق في المسألة برغم جلالته. ألا ترون إلى مالك بن أنس رضي الله عنه وفحولة مالك وجلالة مالك؟ روى البيهقي في سننه عن ابن وهب، وابن وهب ده عبد الله بن وهب الإمام المصري العالم المفرد، وكان من تلامذة مالك، قال سمعت مالكا وسئل عن التخليل بين الأصابع، يعني أنت بتتوضأ تقوم إيه؟ تقوم تخلل بين الأصابع بإصبعيك توصل الماء، سواء كان أصابع الخدمين أو أصابع الرجلين. التخليل اللي هي البراجم، غسل البراجم، ما تقول فيها؟ فقال ليس ذلك على الناس، يعني ليس حد يعمله. قال فقلت لمالك كيف تقول هذا وفيه عندنا سنة؟ فأمالك ما عرفت السنة في داخل الأصابع؟ ما عرفت. أبى الله أن يجمع العلم في واحد، هما للعجز الإنسان كيف يتم؟ عجز الإنسان يتم بأنه ناقص على طول. ما جمع الله العلم كله إلا في الرسل، ولذلك قال الإمام الشافعي ما من أحد إلا وتعجب عنه أي تجيب سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه فخذوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تفتي بهذا وفي عندنا سنة؟ قال وما عندك؟ قال حدثنا ابن لهيع وعمر بن الحارث عن فلان عن فلان عن المصطفى بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين الأصابع. فيوم شوف مالك الإمام المنصف يوم يغتبط بهذه الفائدة ويفرح مش يرد بقى ويستكبر إن تلميذ رد عليه أو علمه، فقال هذا حديث حسن جدا وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب فحضرته في المجلس بعد ذلك فكان يكفي بسنية التحليل من الأصابع. إلى أي عالم مهما كان فحل كبير تفوت عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو واسطتك إلى معرفة الحق، إذا أنت بتلزمه إن كان عالما ربانيا. لكن إذا ظهر لك أن السنة في خلاف قول العالم يبقى تترك قول العالم وتمتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء جميعا قالوا لك ذلك، العلماء جميعا قالوا لك ذلك. ونذكر جوزة لطيفة كثيرا ما أرددها لجمالها وحلاوتها وصلاوتها، لخص فيها صاحبها رحمه الله تبارك وتعالى هذا الكلام المبارك لعلماء المسلمين في وجوب ترك أقوالهم والالتزام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حال المعارضة، إذ لا يجوز لأحد أن يضع في الكفة أحدا في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقول أعلى من الهدى لا يعمل، بقول نادي دون نصر يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا، فانظر ما قال في الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. كل علماء المسلمين، لا ليس العلماء الأربعة فقط أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل علماء المسلمين تبرؤوا أحياء وأمواتا من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، تبرؤوا أحياء وأمواتا أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام بأن تلتزم قول العالم بعدما ظهر لك بجلاء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول العالم، إذ أن الرد إنما يكون إلى الله ورسوله. ولذلك كان من ثمرات الذي يرد إلى الله ورسوله أنه يحيا حياة طيبة بحياة قلبه في الدنيا والآخرة، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، ولا يحيى القلب إلا بالوحي. فإن الله تبارك وتعالى جعل الأمر على قسمين لا ثالث لهما، قال تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم.
هذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وليزيدنا علما ويجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. والسلام.